بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعنه، أي عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجهما مسلم، أي هذا الحديث والذي قبله، في إشارة إلى ارتباط هذا الحديث مع الحديث الذي قبله، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. بمعنى يوصي النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر الغفاري رضي الله عنه ويقول له: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تزيد في ماء المرقة وتتعاهد به جارك، مع أن ذلك أمر لا كلفة فيه. فقوله هنا موصيا أبا ذر كما في صحيح مسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. إذا طبخت بمعنى أي إذا أردت أن تطبخ مرقة. المرقة جمعها مرق، وهي الماء الذي يطبخ فيه اللحم ونحوه. قال: فأكثر ماءها، وهذا لا كلفة فيه، فأكثر من الكمية التي تحتاج لها أنت وأهل بيتك. ثم قال: وتعاهد جيرانك، أي تفقدهم بهذه الزيادة، وتذكر أحوالهم وتذكرهم لجيرانك وليس لجارك الواحد، بل قال: وتعاهد جيرانك. وفيها ديمومة التفقد ومواصلة التذكر لأحوالهم والسؤال عن أحوالهم. وهذا من الأحاديث الجامعة المهمة التي فيها حق الجار وضرورة تعاهدهم، ولا أقل من ذلك بالماء الذي هو مرقة الطبخ. وفيه العديد من الهدايات والفوائد، منها الوصية بالجار والإحسان إليه ولو بالقليل. هذا الحديث فيه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام، وصية بالجار وضرورة الإحسان إليه ولو بالقليل. قال: فأكثر ماءها، الماء الذي يوضع على اللحم أو غيره لا قيمة له ولا كلفة فيه. قال له: أكثر ماءها، لأنه فيه إدخال للسرور على نفس الجار. كذلك فيه بيان عظيم حق الجار وعناية الإسلام به، كما ثبت في الحديث: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. وكذلك في أكثر من حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه، كما مر معنا: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية: فلا يؤذي جاره. إذا قال العلماء: أقل القليل بأن لا تؤذي جارك، هذا أقل الحق على جارك بأن لا تؤذيه. كذلك من فوائد الحديث الأمر بإكثار الماء فيه تيسير على البخيل. هذه لطيفة ذكرها بعض العلماء، أنه قال: وأكثر ماءها، ولم يقل وأكثر لحمها، لأن هذا قد يكون فيه كلفة، والناس طبائع، فالبخيل يستثقل أن يكثر اللحم أو أن يكثر ما فيه كلفة ويتعاهد جاره. فقال له: فأكثر ماءها، الماء لا كلفة فيه. لذلك قالوا: هذا الأمر الذي هو للندب كما سيأتي معنا فيه تيسير على البخيل، حتى يشمل الجميع، البخيل والكريم. كذلك الأمر هنا للندب، أي ليس للوجوب، للإجماع على أن الإهداء ليس بواجب، أي إهداء الجار أو صدقة الجار على الجار ليست واجبة بالإجماع. لذلك هذا الأمر هو للندب والاستحباب. كذلك هنا جاء لفظ قال: وتعاهد، بصيغة تفاعل، موضوع للمشاركة في الفعل من جميع الجيران. يعني هذا الأمر أو هذا الحث فيه ضرورة أن يشارك ويساهم فيه الجميع. قال وتعاهد، التعاهد يكون بين أكثر من طرف، فهذا عام للجميع وليس لجار واحد دون غيره. كذلك لفظ تعاهد فيه حث على النظر والمبادرة في قضاء حاجة الجيران، قال وتعاهد، فيه معاني، منها العهد هو حفظ الأمر الذي بينك وبين جارك، فيه معنى الحفظ، وفيه معنى كثرة السؤال عنه، وفيه معنى المبادرة لمعرفة حاجته. كل هذه المعاني تدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام وتعاهد جارك. في الحديث حث على مكارم الأخلاق وإرشاد لمحاسنها، فعندما تأتي وتشتري أمراً للبيت من الأطعمة أو الأشربة أو ما تنتفع منه أنت وعيالك، ثم تجعل جزءاً منه لجارك، هذا من محاسن الأخلاق التي لا توجد إلا عند أهل الإسلام، فهذا الحديث يحث على هذه المكارم. كذلك فيه حث على ما من شأنه إشاعة الألفة والمحبة بين المسلمين وخصوصا الجيران، هذا الفعل اليسير الذي لا كلفة فيه، أن تزيد من الماء في قطعة اللحم في القدر ثم ترسل إلى جارك، وإن لم يكن لها طعم وإن لم يكن لها قيمة غذائية، فإنه إما يشرب وإما يضع فيها الخبز ويأكل، وبكل الأحوال أنت أدخلت إلى نفسه السرور والدعاء والفرح، وهذا أمر مطلوب. كذلك في هذا الحديث الحرص على إدخال السرور على الجار وعياله، سواء بإكثار الطعام، والأصل أن الإكثار يكون من اللحم ومن المواد التي لها قيمة، أو على أقل تقدير أن تكثر من الماء في المرقة، ولكن هنالك أبواب كثيرة ممكن للجار أن يدخل السرور إلى جاره، وكل بحسبه. كذلك فيه حث على تعاهد الجيران بكل ما فيه نفع لهم من الأطعمة وغيرها، التواصل والتعاهد بما فيه خير لهم. كذلك من الفوائد للهدية أثر كبير في نشر المودة والمحبة والألفة وإزالة الوحشة بين الجيران، فإنك عندما تعطي الجار قد يكون أكثر مالا منك أو أيسر منك، ولكن تعطيه من باب الإهداء ومن باب زيادة الروابط والألفة والمحبة. كذلك ينبغي للجار المهدى إليه قبولها بكل سرور، والمكافأة ولو بالشكر والدعاء، إذا أرسلت شيئا أو وصلك شيء من جارك فاقبلها وإن كانت يسيرة وإن كانت بلا قيمة، والأصل أن تكافئ هذا الجار بشيء آخر ولا أقل من أن تشكره أو أن تدعو له بالخير والبركة. كذلك الهدية لها أثر كبير وإن كانت قليلة، لا تستقل هدية ولا تستقل أمرا حسيا ماديا يسيرا لجارك وإن كان قليلا فوقعه كبير في نفس الجار. كذلك تعاهد كل وسيلة من شأنها تقوية رابطة الجوار، أي وسيلة، قد تكون بكلمة وقد تكون بنصيحة وقد تكون بمشورة وقد تكون بالمسارعة لقضاء حاجة لجارك بعلمه أو دون علمه، فهذه من الوسائل التي تقوي رابطة الجوار. كذلك فيه إسقاط الكلفة بين الجيران، يعني عندما تكثر الماء في المرقة وترسل إلى جارك هذه المرقة التي قد لا تكون فيها قيمة، هذه فيها رفع للكلفة وإبعاد جانب الرسميات والجوانب التي قد تكون فيها نوع من الجفاء بين الجيران، هذا كذلك يؤخذ من هذا الحديث. فيه إيثار بتقديم مصلحة الجار على منفعتك الخاصة، وهذه فائدة دقيقة، لأن الإكثار من الماء سيضعف طعمها، قطعة اللحم في القدر أو المادة الغذائية في القدر إذا أردت أن تطبخها وتضيف عليها الماء، فكلما أكثرت من الماء فإن طعمها سيكون خفيفا وقيمتها ستقل، وهذا فيه أنك قدمت المصلحة العظمى بإدخال السرور والفرح والدعة وحسن التواصل وحسن الجوار على أنك تتلذذ بهذا الطعام، وهذه فائدة عظيمة تؤخذ من هذا الحديث. كذلك هنالك مسألة، لو كان الجار غنيا فهل ينطبق عليه هذا الحديث بضرورة تعاهده بإرسال المرق أو إرسال شيء من الطعام الذي أعددته له؟ ما هو الجواب؟ هل يتم تعاهد الغني إذا كنت فقيرا وجارك غني؟ هل ينطبق هذا الحديث وتكثر من كمية الماء وترسل له؟ الجواب نعم، لأن هذا الفعل من باب الصلة والتواصل وليس من باب دفع الضرورة. لو كان من باب دفع الضرورة لقال عليه الصلاة والسلام فتعاهده باللحم أو تعاهده بما عندك لأنها ضرورة، ولكن هنا قال تعاهده بزيادة ماء المرقة. كذلك من الفوائد والهدايات خلط الشيء بما يضعف قيمته لمصلحة جائز. يعني إذا كنتم مجموعة وعندكم إناء فيه العصير أو فيه الشراب أو فيه اللبن ولا يكفي للعدد الموجود، وأضفتم إليه الماء حتى يشرب الجميع وإن قلت قيمته، فهذا جائز. أما إن كان غشا فهو حرام، أي لمن يبيع، للذي يبيع لا يجوز له أن يخلط الماء مع ما يبيعه حتى يكثر الكمية، فهذا من الغش المحرم. أما لأجل الكفاية الموجودين فهذا جائز بنص هذا الحديث. الفائدة الأخيرة 19، الإسلام جاءت فيه الوصايا من جميع النواحي، ما ترك الإسلام شيئا فيه خير ولو كان يسيرا ولو كان قليلا إلا أوصى به، وهذا يدل على عظم هذا الدين وشمول هذا الدين وصلاحية هذا الدين لجميع الأوقات ولجميع الأماكن ولجميع المجتمعات لو عقل الناس ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.